جاءت بعد ذلك سورة النازعات أو سورة الساهرة أو سورة الطامة. هذه السورة ابتدأت بقسم، فكأن سورة النبأ أدت مهمة الشهادة، وسورة النازعات أدت مهمة القسم، لتثبت الحقيقة على حقيقة البعث بأمرين: بالشهادة في سورة النبأ، وبالقسم في سورة النازعات. إذن فتكون الحقيقة قد استوعبت إثباتها بالركنين الأساسيين. الحق سبحانه وتعالى حينما يقسم بقوله: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يريد بذلك أيضا إثبات حقيقة البعث. ولكن سورة النبأ تعرضت لأن يوم الفصل حقيقة لا ارتياب فيها، ولكن لم تتكلم سورة النبأ عن المقدمات التي تسبق ذلك البعث. فجاءت هذه السورة بعد قسم الله بما أقسم من خلقه لتثبت العلامات والأشياء التي تواكب ذلك اليوم من الانقلاب الهائل في الأرض وفي السماء. إذن فالمناسبة واضحة بين سورة النازعات وبين سورة النبأ. سورة النبأ قالت: إن يوم الفصل كان ميقاتا، هذا خبر. وقالت: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وبعد ذلك جاءت سورة النازعات فقالت: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. فما دامت السورة قد استهلت بالقسم لتكمل إثبات الحقيقة بعنصر اليمين كما أكدته أولا بعنصر البينة والشهادة، نحن أمام ظاهرة أسلوبية في القرآن. هذه الظاهرة هي ظاهرة القسم، والقسم هو الحلف، ولكن الحلف هنا من الله سبحانه وتعالى، والحلف يقتضي عناصر ليتكون منها، يقتضي حالفا ويقتضي محلوفا عليه هو جواب القسم، ويقتضي صيغة للحلف، ويقتضي سببا موجبا للحلف، ويقتضي محلوفا به. إذن فكل حلف يتضمن عنصر الحالف، وفي هذه الصورة الحالف والمقسم هو الله، ويتطلب محلوفا عليه وإثبات يوم القيامة وما فيه من هول، ويقتضي محلوفا به وهو ما يلي أداة القسم، ويقتضي محلوفا له وهم الذين يكذبون ذلك اليوم، ويقتضي سببا للحلف. إذن فلا بد أن نتكلم عن عناصر الحلف عنصرا عنصرا. حين يحلف الإنسان على شيء من الأشياء ماذا يريد بذلك الحلف؟ إنه يريد توكيد وتوثيق المحلوف عليه حتى يصدقه المخاطب تصديقا يزيح الريب فيه. ولكن الإنسان قد يلحظ أن القسم يأتي على لونين: قسم يأتي على أمر وقع قبل أن يقع القسم، وقسم يقع على أمر يكون بعد أن يقع القسم. فالذي يقسم مثلا يقول: والله إني فعلت كذا بالأمس، هذا أمر سبق القسم. والذي يقول: والله إني سأفعل كذا غدا إن شاء الله، هذا أمر جاء بعد القسم. فما وجهة النظرين في القسم؟ إن أقسمت على شيء مضى معنى ذلك أنك تريد أن توثقه عند من تخبره لتزيح شكه وارتيابه فيه، ولكنك تسلك لذلك سبيل أن تقسم بشيء. هذا الشيء الذي تقسم به لا بد أن يكون معظما، ولا بد أن يكون له قهر وسلطان، بحيث تخافه أنت إن كذبت في قسمك في أمر فعلته أو لم تفعله على خلاف ما تقول تخاف عقوبته أو تخاف السبة منه. وكذلك إذا أردت أن تحلف على أمر مستقبل، ما مقصدك من هذا الحلف؟ قصدك أن تلزم نفسك فعل أمر لم يكن قد فعل، والإلزام يتأتى من ناحية أن تربط ذلك بأن تقسم بشيء عظيم تخافه إن أنت لم تفعل ذلك. فإذا كان هذا شأن القسم في الخلق، فكيف نفسر القسم بالنسبة لله على وجه من هذين الوجهين؟ هل الله يقسم على شيء كان قبل أن يقسم، أو على شيء يكون بعد أن يقسم؟ يقسم بشيء عظيم، لهذا الشيء العظيم جبروت وقهر وقسوة، بحيث يخاف إن هو كذب في شيء أن يناله منه عقاب أو عذاب. هذا محال بالنسبة لله سبحانه وتعالى. إذن فيجب أن نبحث عن سر قسم الله بحيث نخرجه عن طريقة قسم المخلوقين. فأنا حين أقسم بالله على كذا أني فعلته أو على كذا أني سأفعله، فإنني أخاف إن أنا حنست في يميني في الأول أو حنست في يميني في الثاني أن يأخذني الله بذلك الكذب فينتقم مني بجبروته وسلطانه. لكن ذلك بالنسبة لله حين يقسم، يقسم بأشياء من خلقه، وما دامت الأشياء التي يقسم بها من خلقه، فكيف نضع الله موضع من يخاف سطوة ذلك المخلوق لينتقم منه إذا حنف؟ إذن فلا بد من أن نجيل النظر والفكر لنبحث عن شيء يمكن أن يسوغ القسم من الله ببعض خلقه على شيء من الأشياء ليثبته. نجد أننا باستعراض الأقسام في القرآن وجدنا القسم يتأتى بأشياء هي في نظر المخلوقين عظيمة، وقد يفتن بها المخلوقون لما يرون فيها من المنافع ومن الأثر في حياتهم. هذه الفتنة قد تلفتهم إلى عظمة فيها ذاتية. فالذين يعبدون الشمس مثلا رأوا في الشمس نفعا، ورأوا فيها آثار تعود عليهم في حياتهم، فعظموها تعظيما ذاتيا ولم يلتفتوا إلى أنها مخلوق لله. فإن أرادوا أن يعظموا فلا يعظمون المسخر، وإنما يعظمون من سخر هذا المسخر لهم. العقول التي تبحث في الأشياء بحثا سببيا، أي ترتبط بالسبب المباشر وتفرق المسبب، فتنت فيها. كذلك مثلا الملائكة فتن فيها قوم فعبدوها. فنجد أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأشياء ليلفت الذهن حين يقسم بهذه الأشياء، لأنها عظيمة عند السامعين يلفتهم إلى ما يكون بعدها، وبعد ذلك يأتي بظاهرة من الظواهر في هذه الأشياء التي أقسم بها، والتي قد يكون الخلق قد فتنوا فيها بشيء يناقض الفتنة فيها وبشيء يردهم عن فتنتهم، لأنه يعطي فيها ظواهر التغيير والتبديل. فمثلا حين يقول الحق سبحانه وتعالى والشمس وضحاها، ساعة ما يقسم الحق بالشمس ويسمع الناس أنه أقسم بالشمس يلتفتون إلى أن الشمس عظيمة كما اعتقدوا، وأن فيها أشياء وفيها أشياء كثيرة، ولكنهم حين يتمون ما أقسم الله به فيقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها أي يغطيها فتأفل، يرون فيها آية تناقض فتنتهم فيها، لأن الذي يعبد يجب أن لا يأفل. ولذلك كان إبراهيم قال إني لا أحب الآفلين. إذن فيأتي الحق لشيء فتن فيه الخلق لعظيم أثره فيهم وعظيم انتفاعهم به فيقسم به، فحين يقسم به ينبه الأذهان إليه، حين تتنبه الأذهان إليه يأتي بالشيء الذي ينقض الفتنة فيه. يأتي بالملائكة مثلا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، يدوم الملائكة اللي انتم تستنوا فيهم دول يتلون ذكرا ويسبحون، ولو شك انهم ان كانوا معبودين يبقوا ما يعبدوش حد، لكن دول ذكرين دول مسبحين. فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد. وهناك اشياء يقسم بها الله سبحانه وتعالى لان مجرى الالف ومجرى العادة جعلها امرا عاديا لا يؤبه له ولا يلتفت اليه، فيأتي الحق سبحانه وتعالى يقسم به حتى يكون القسم به لفتة للذهن ليتنبه. قسم الله بها لماذا؟ لا بد أن فيها فوائد، إذن فهناك شيء خطير التفتوا إليه وتنبهوا وتساموا في الفتنة فيه فعبدوا، وشيء تافه آخر لم ينظروا إليه، أراد الحق أن ينبههم إلى ذلك. لأنك تقول إذا كان الحق يقسم بهذا المخلوق من خلقه فلا بد أن يكون لذلك المخلوق شأن عظيم ونحن غافلون عنه. فمثلا يقول والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الحق سبحانه وتعالى إذن في قسمه لا نأخذه على الاعتبارين الأولين، وإنما هو اعتبار إما أنه يريد أن يهون من شأن الشيء العظيم الذي يفتن فيه الناس بإظهار مظاهر التغيير فيه التي تنافي الألوهية أو تنافي أن يكون معبودا، أو شيء تافه في نظر الناس لا يؤبهون له فيقسم الله به لينبه إلى ما فيه من منافع. الحق سبحانه وتعالى أقسم بأشياء كثيرة، فأقسم مثلا بذاته بالربوبية ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي. ويقول أيضا قل بلى وربي لتبعثن، فوربك لنحشرنهم أجمعين. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إذن يقسم الحق مرة بذاته ومرة يقسم بشيء من خلقه. أما ذاته فبالاتفاق عندنا وعنده عظيمة، وأما قسمه بشيء من خلقه فقد أقسم بشيء من الجمادات كالشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى، ويقسم أيضا بنباتات كما قلنا والتين والزيتون، ويقسم أيضا بالملائكة والصافات صفة، ويقسم أيضا بأشياء أخرى. يقسم بها على ماذا؟ يقسم بها على إثبات شيء وحقيقة. فمثلا يقسم الحق ليثبت ألوهيته الواحدة، إن إلهكم لواحد. يقسم مرة أخرى على إثبات أن القرآن حق، فورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقسم على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يكذبون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يقسم الحق سبحانه وتعالى على أمر يتعلق بالإنسان، الإنسان الذي يفتن بنفسه حين يجد فيه حياة وحين يجد فيه قدرة وحين يجد فيه تدبيرا بفكره لبعض الأشياء وحين يجد استجابة من الأجناس التي دونه لخدمته، حين يفتن في ذلك يظن أن له غرور وأنه أصبح ذاتيا وأنه أصبح أصيلا في الكون، فيأتي الحق ليقسم قسما يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أمر يتعلق بالإنسان نفسه. وتلاحظ أن الحق حينما يتكلم عن الإنسان مطلقا أي غير مقيد بمنهج السماء، كل ما يأتي بعد ذلك الإنسان من صفات الخسار والبواب، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولكن نجد أناسا قد استغنوا ولم يطغوا، ما الذي حماهم من الطغيان مع أن الحق أن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى؟ الإنسان المجرد عن الارتباط بمنهج السماء. أما المرتبط بمنهج السماء فكلما آتاه الله غنى ذكر المعطي، وحين يذكر المعطي يندك طغيانه ويندك كبرياؤه. إذن فهو خليفة يؤتيه الله من أمره، فكل ما يؤتيه الله يذكر الله فيه، هذا يصد طغيانه. إذن فالإنسان الذي يطغى هو الإنسان البعيد عن المنهج. أما الإنسان الذي يأخذ المنهج فإنه مستثنى. والعصر إن الإنسان أي على إطلاقه بعيدا عن منهج الله يكون في خسر. ما الذي ينجيه من الخسر؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة ابتدأت بقسم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، أقسام بأشياء. إلا أن هذه الأشياء يكتنفها الغموض مما يذهب فيها الذهن مذاهب شتى، والإبهام ذلك قصد من مقاصد البيان. لماذا؟ لأنه لو بين لجاء على وجه واحد ولكنه حين يبهم يذهب الفكر مذاهب شتى ليتصير ما هي النازعات وما هي الناشطات، فيجد النازعات تفسر على معان متعددة، والناشطات تفسر على معان متعددة، والسابحات تفسر على معان متعددة، والسابقات تتفسر على معان متعددة، وكلها مما يحتمله اللفظ. إذن فإذا رأيت في القرآن إبهاما لشيء فاعلم أن ذلك الإبهام مقصد من مقاصد البيان، لأن الشيء إذا بين يبين على وجه واحد، والحق يريد أن يذهب فكرك فيه مذاهب شتى، وكل مذهب فيه تجد النص يسعفه ويسنده. إذن فالبيان يحدد والإبهام يعدد. شرحنا ذلك مرة عند قول الحق سبحانه وتعالى في وصف شجرة الزقوم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد. شجرة الزقوم مسألة في النار، والنار لا تزال عندنا غيب، إحنا ما بنؤمنش بها إلا لأن الحق قال بها. إذن فنحن لا نعرف شجرة الزقوم، وما دمنا لا نعرف شجرة الزقوم فكان من الواجب إنها تبين لنا بشيء نعرفه، وذلك شأن التشبيه في اللغة. التشبيه يأتي بشيء معلوم لك ليلحق به شيئا مجهولا، فإذا قلت زيد كفلان فكأن فلان هذا معلوم لك وزيد مجهول، فأنت تريد أن تعطي صورة عن زيد تقول له صورة عن زيد هي مثل فلان أي الذي تعرفه. إذن فالتشبيه لازم يلحق مجهول بمعروف، لكن شجرة الزقوم في النار ولا نعرفه، فلما جاء الحق ليعطينا تشبيها لها ماذا قال؟ طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ورؤوس الشياطين لم نرها. إذن فهنا تشبيه مبهم بمبهم، وما دام هنا تشبيه مبهم بمبهم فتبقى الآية ما ادتنيش حاجة، نقول له دي النظرة السطحية، إنما النظرة الدقيقة اللي تنظر إلى الكلام على أنه كلام الله وفيه أسرار ويجب على العقل أن يستنبطه، وعلى قدر يقظة العقل يخرج منها ما يراد، علمت أن ذلك الإبهام هو غاية البيان. كيف ذلك؟ قال لك لأن الله لو مثل طلع شجرة الزقوم بشيء بشع مفزع مخيف قبيح نعرفه فقد حدد القبح والبشاعة في شيء واحد نعرفه، والقبح والبشاعة مما تختلف فيه الأنظار، فقد يكون الشيء بشعا عند واحد وغير بشع عند الآخر، قد يكون الشيء جميلا عند قوم وغير جميل عند آخرين. كمثلا نجد الجنوب عندهم من علامة الجمال كبر الفم وغلظ الشفاه، وديا في الأوساط الثانية شيء قبيح. إذن فالبشاعة مما تختلف فيه الأنظار. وضربنا لذلك مثلا وقلنا إذا قلنا لرسامي الكاريكاتور في العالم فنصنع مسابقة لكم في رسم صورة للشيطان، وجاء مليون رسام وأخذوا ريشهم وألوانهم وأوراقهم، وظل كل واحد يتخيل البشاعة في الشيطان ليرسمها لنا، ثم استقبلت لجنة التحكيم للرسومات المختلفة، لمن تعطي الجائزة؟ تعطي الجائزة لأقبح صورة. يبقى الذي جاء بأقبح صورة هو اللي ناجح، لكن إذا استعرضت الصور وقارنتها ببعضها تجدها صور مختلفة في البشاعة. ده رأى البشاعة في أن يجعل عينيه مشقوقة هكذا، وهذا رأى البشاعة في أن يجعل له قرون، وهذا رأى البشاعة في أن يعمل له عين واحدة. الصورة البشعة اللي يتخيلها. إذن فالبشاعة تختلف فيها الأنظار. فلو أن الحق مثل طلع شجرة الزقوم بشيء بشع محدد لحدد البشاعة بفرد واحد، ولكنه حين قال رؤوس الشياطين، رؤوس الشياطين يتوهمها الناس على اختلاف مذاهب، كل من يتوهمها بالبشاعة التي تفجعه. إذن فتتعدد ألوان البشاعة، وما دامت تعددت ألوان البشاعة يبقى ذلك بيان ولا إبهام؟ إنه عين عين بيان. كذلك القسم هنا والنازعات غرقة. يجي العلماء ما المراد بالنازعات؟ فواحد يقول المراد بالنازعات الملائكة التي تنزع أرواح الناس حين الموت. أرواح الناس حين الموت الناس قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر. الكافر ليس لحياته مجال إلا هذه الدنيا، لأنه لا يؤمن بالآخرة. إذن فليس لحياته إلا هذا المجال. المؤمن لا، الدنيا دي هي المجال الهين عنده، والمجال الآخر هو يوم القيامة. إذن فكل عمل وإجهد نفسه وتعبه وصب نفسه في منهج الله يريد بذلك أن يأخذ الزمن القصير في تعب، ليأخذ الزمن الطويل في راحة ونعيم. إذن فالدنيا بالنسبة للمؤمن هينة، فهو حين تحضره سكرات الموت ما يفزعش، لأنه يحب أن يلقى الله، ويحب أن يرى جزاء، ويحب أن يستقبل تلك الحياة الواسعة الرغدة التي لا آلام فيها. إذن فبنفسه يتشوق للموت، هذا التشوق للموت يهون مسألة الموت عنده وقد يتمناها. لكن الكافر الذي ليس له مجال إلا هذه الدنيا، حينما يجيء الموت ماذا يكون موقفه؟ تشبث بالحياة كل تشبث. إذن فكأن الروح حين تنزع من الكافر تنزع نزعا وتقتلع اقتلاعا، لأن النزع خلع شيء يوجد شيء متشبث به، وهو الكافر متشبث بالحياة. فكأنه لما يأخذ روحه كأنه بينزع، لأنه مش عايز يفارق الحياة، لأنه لا مجال له أبدا إلا هذه الحياة. لكن المؤمن فيه مجال آخر. إذن فمسألة الموت عندها واستقبالها استقبال هين. يقول والناشطات نشطة. النشط ده مأخوذ منه كلمة أنشوطة. الأنشوطة اللي احنا نقول عليها في العامية عقدة وشنيطة. عقدة وشنيطة، العقدة عشان تحزم الشيء، لكن أنا عايز أبقى حله، فلو عقدت عقدة ميتة ساعة حله يتعبني، فأنا أعقده عقدة بشنيطة تحزم، ولكنني حينما أريد أن أحل كما أحل تكة التراويح أقوم أشدها كده تبقى شنيطة. فكأن أرواح المؤمنين تنشط، يعني عملية سهلة، وأرواح الكافرين تنزع نزعا وتقتلع اقتلاعا. إذن فالملائكة حين تنزع أرواح الكافرين تكون في عملية نزع، لأنه متشبث بالحياة وحريص عليها، والنزع ده يقتضي شبه مقاومة. فلو أن الكافر عنده قدرة أو عنده شيء لنازع مسألة الموت دي، ما يحبش روحه تطلع منه، لكن المؤمن عايزها تخرج لأنه سيستقبل حياة. إذن والنازعات غرقا والناشطات نشطا، الملائكة تنزع الأرواح وتنشطها، تنزع أرواح الكفار وتنشط أرواح الإيه؟ أرواح المؤمنين. والناشطات نشطا والسابحات سبحا، الملائكة تسبح في كون الله لأن لها مهمات، هذه المهمات هي التي نيطت بها، كما يقول الحق له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أو أنها تأخذ الأرواح وتسبح بها لتضد كل روح إلى مكانها الذي أعده الله لها. فالسابقات سبقا إلى تنفيذ أوامر الله، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمدبرات أمر كل ملك، هذا موكل بالوحي، وذلك موكل بالموت، وذلك موكل بالرزق، تدبر الأمور. فكأن الحق أقسم بخلق من خلقه في حالات من أحوال شتى ليثبت أمر البعث وأمر القيامة. واحد ثاني يقول والنازعات غرقة، إنها النجوم والكواكب في أفلاكها. والنازعات غرقا يعني الإغراق في الشيء، يعني الجد والاجتهاد فيه. أم قال لك لأن الكواكب دي لها أفلاك بتسبح فيها، فهي مجدة في سبحها لا تتوانى، وتنتقل من برج إلى برج. وهل في اللغة ما يسعف ذلك الفهم؟ قالوا نعم، وجد في اللغة نزعت الخيل إذا جرت. إذن فحين يقول والنازعات أي الجاريات جريا فيه جد، أن كل كوكب من الكواكب له مسار وبيقطعها وإلى آخر. والناشطات هل في اللغة أيضا ما يسعف ذلك الاستعمال؟ قال يقول نشط الدلو أي أخرجه من البئر. فكأن أي كوكب من الكواكب أو أي نجم من النجوم يسير في فلكه وينتقل ويخرج من برج ويدخل إلى برج. وبعد ذلك قال والسابحات، قال لك أخي القرآن نفسه بيقول عليها كل في فلك يسبحون، إذن برضو السابحات ممكن تيجي هنا للإيه؟ للمجرات وفلك. السابقات سبقة، أم قال لك كلها ما بتسيرش بسرعة واحدة، في واحد مثلا بيدور بسرعة قد كده حسب محيطه وحسب المجال اللي هو الفلك اللي هو عايز يقطعه. ولذلك الأيام للكواكب ما بتتفقش، اليوم مثلا هنا شهر، اليوم هناك 17 يوم، اليوم هناك سنة. السابقات سبقة، إلا أن الإشكال جاء حين ذلك في قوله فالمدبرات أمرا، لأنه إن كان يقسم بالنجوم يبقى النجوم بتدبر الأمور، أم قال لك ما هو تدبير الأمر؟ تدبير الأمر أن الشيء يكون معمول مخلوق ليكون سببا في إيجاد شيء. فالنار مثلا سبب للإحراق، والمية سبب للري. اللي يقول فالمدبرات أمر بتيجي إزاي على الكواكب؟ يقول هي أسباب في تدبير الأشياء، أو الله جعلها لتدبر الأشياء. طيب وما هي الأشياء التي تدبرها الأفلاك؟ يقول له أنت بحثت هذا البحث لأنك فهمت أن أمرا هنا ولكن من المدبرات هنا أمرا بيقول شيء منصوب على نفع الخاطب. المدبرات بالأمر يعني أنها مأمورة ومسخرة لهذه الإيه؟ لهذه العملية. طب وبتدبر الأمر؟ قال لك يا أخي تدبر أمرين اثنين، أمر دينك وأمر دنياك. كيف تدبر أمر دنياك أولا؟ أم قال لك أليست الشمس تبين لك اليوم تحديده وتبين لك السنة، وأليس القمر يبين لك الشهر، وتلك هي مواقيت عبادية، فبالشمس تعرف متى تصلي الفجر قبل أن تشرق الشمس، ومتى تصلي الظهر عند الاستواء، ومتى تصلي العصر حين يكون كل شيء ظل كل شيء إيه؟ مثله أو مثلي، ومتى تصلي المغرب حين تغرب، ومتى تصلي العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر. إذن فتلك تدبر لك أمر عبادتك، وأيضا تدبر لك أمر الحج، تدبر لك أمر إيتاء زكاتك، تدبر لك أمر صومك. ليجي رمضان وبعد ذلك تحدد النهار بالشمس وتحدد الليلة بالقمر. إذن فتلك هي المدبرة، وبعد ذلك تجد أنها تدبر لنا أمر مش العبادة فقط بل الأمور المتعلقة بدنيانا. لماذا؟ يعني دي تعطي ظلام فنهدى، ودي تعطي نور فنكدح في الإيه؟ فنكدح في الحياة. الشمس مثلا تتعب الحرارة بتاعت تبخر الماء، بخر الماء يصعد إلى الجو وبعدين ينزل لنا مطر، تدي الضوء، تبدي الحرارة اللازمة للأشياء. إذن فكل شيء من هذه الأشياء له أمر أناط الله به تدبير ذلك الأمر وجعله سببا فيه. ولكن الخطأ فقط أن نقف عند السبب وننسى المسبب. يبقى فالمدبرات أمرا، إن جعلت أمرا مفعول للتدبير فيجب أن تجعلها سبب للتدبير، سبب مخلوق لي، سبب ظاهر. وإن كان المدبرات بالأمر زي يحفظونه من أمر الله يبقى الإشكال انتهى. واحد ثاني يقول يا أخي النازعات لا غير كده، النازعات دي النفوس المؤمنة أو الفئات المجاهدة. طيب تعمل إيه؟ أم قال لك لأن تنزع القوس. إيه نزع القوس؟ نعلم أن القوس معمول من غصن لين ينثني ولا ينكسر، وبعد ذلك موضوع فيه وتر، وبعد ذلك نجيب السهم. فلتكون الرمية قوية وبعيدة كلما نزعت القوس في الوتر كده وانثنى أكثر، كلما كان عند طرقه يكون رميته أقوى وأشد. فهؤلاء المجاهدون في سبيل الله ينزعون قسيهم بإغراق، يعني إلى آخر ما يمكن أن يتحمل ثني القوس. لماذا؟ ليكون رمي القوس أبعد، والنازعات إيه؟ غرقا. والناشطات بمجرد ما يجي النزع ويسيب القوس تقوم السهم ينشط في خروجه إلى العدو. والنازعات غرقا والناشطات إيه؟ نشطا. طب والسابحات سبقا؟ أما هذه هي الجياد الخيل، هي وسائل للغزو. ومعنى تسبح يعني إيه؟ يعني تجري جريا للترابة. ومعنى جري للترابة إن جري رطيب لا يحس الراكب عليها أنها وقفت ثم مشت. مثلا الإنسان إذا كان يركب سيارة وبعد ذلك اللي بيدهس بنزين موش دقيق يدهس كده شوية ويعمل كده وجهه، تقوم السيارة تقفز فيه الأبزة دي تعمل فيه اضطراب تعمل فيه قلق. لكن إذا كان إنسان عاقل الرجل أو موزون الضغط يروح وزنها وزنة بحيث السيارة تسير سير رتيب بدون اضطراب وبدون أي شيء. كذلك السبح في الماء، كالسبح في الماء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض العرض ده إنه جرج، ما هوش جري بشيء دافع يقف ثم يتحرك. مثلا الساعة اللي احنا بنشوفها، احنا بنشوف ترسي متركبة تركيب بحيث تحرك شوية هي بتقف شوية لحد ما تحرك الترس الثاني، لكن السرعة او دقة الترس ما بتخلينيش اشعر بالحركة. لكن لو كنت دقيق وتبص الساعة بدقة تجد العقرب مش ماشي
مشي انسيابي؟ لا ده مشي كده. فسبحا ما تجيش فيها الهزه دي، ما تجيش فيها اللقلقه دي، ما يجيش فيها هذا الاضطراب. ولذلك الشاعر العربي لما يجي يمدح حصان يقول لك سبوح لها منها عليها شواهد، يعني انه ساعه ما بيركب الحصان بتاعه بيبقى الحصان ايه؟ مش بيجري، بيسبح. معنى يسبح انه ماشي على وتيره واحده بحيث لا يضطرب من يركبه. والسابحات ايه؟ سبحا. فالسابقات ايه؟ سبقا، اي انها تتسابق الى ان تصل الى ايه؟ الى العدو. فالمدبرات امرا برضو فيها وقفه. مدبرات يعني مخلوقه لتدبر، يعني منوط بها سبب من الاسباب، مش هي اللي بتدبر، هي مخلوقه كوسيله وكسبب، فجعلنا السبب لهذه المساله كانها تدبر ذلك الايه؟ تدبر ذلك الامر. اذا فكلمه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، بابهامها اعطتنا صورا متعدده، صورا علويه في الملائكه ونحن لا نرى هذه العمليه فيهم، غيب، وصوره مشهديه، هذه الصوره المشهديه في الكون من ناحيه الكواكب، وبعدين صوره في امر يتعلق بقضيه الاسلام الجهاديه. اذا فذلك الابهام اعطانا هذه المعاني المتعدده. بعد ان اقسم الحق سبحانه وتعالى بقوله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، نتطلب هنا جوابا. كان المفروض الا تبعثنا وبعدين يبقى ايه؟ يوم ترجف الراجفه ظرف لذلك البعث المقسم على وجوده. لكن الحق قال بعد ان قلت المدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. اساليب القران، لان القران كل لا ناخذ بعضه ونترك بعضه، فياتي الحق سبحانه وتعالى في بعض الاساليب ويحذف شيئا جاء نظيره في ايات كثيره. فمثلا يقول الحق في مثل هذا برضو قسم والمقسم عليه برضو يوم القيامه، يقول ايه؟ والذاريات ذروا فالحاملات فالجاريات فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. الله، اذا فيه لون من هذا الاسلوب، قسم وعلى شيء واحد هو اثبات يوم البعث. اذا حينما يقسم الله بهذه الاشياء وياتي بعدها ما يمس يوم القيامه، يبقى المقسم عليه اثبات يوم القيامه. برضه يقول والمرسلات عرفا فالعاصفات والناشرات ايه؟ نشرا فالفارقات فالملقيات ذكرى عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. اذا فهناك اساليب قسميه جاء جواب القسم فيها يتعلق بامر البعث. والقران كما قلنا حين يتعرض لاشياء وياتي بنظائرها يحذف من بعض الاساليب ما يثبته في البعض الاخر. فمثلا الحق سبحانه وتعالى حينما قال كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين، هنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، العقل يقف وما داموا كانوا أمة واحدة فلماذا بعث الله النبيين؟ مع أن بعدين بعث الله النبيين يعملوا إيه؟ عشان يحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. ما كيف كانوا أمة واحدة؟ طب الآية بتقول البعث النبيين جاء لأنهم بعدما كانوا أمة واحدة، وبعد ذلك يجوا عشان يبينوا للناس المختلف فيه، يبقى فيه تناقض في صدر الآية ما عاجزها. يقول له انت لانك خدت الايه دي وحدها، ولو انك اخذت نظائرها في القران لعلمت ان الاسلوب القراني ياتي في اشياء فيحذفها لانها ثبتت في نظائر. والذهن بقى يجب ان يتدبر ويتذكر هذه، لان في ايه ثانيه وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا فبعث الله النبيين. اذا فبعث الله النبيين هنا ليست معطوفه على قوله كان الناس امه واحده، ولكن على محذوف اثبتته ايه اخرى فاختلفوا. وهذا ظاهر هذه الآية الثانية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، جعلت بعض الذين يتكلمون في علم مقارنات الأديان يقولون إن الأصل أن يعدد الناس الآلهة ثم إذا ارتقت عقولهم مالوا إلى التوحيد. يبقى الأصل هذا بحث على أن الإنسان كده ما وجدش من أول ما خلق، ده بحث يخالف نظرية الدين ونظرية الإسلام اللي أوضحها بصراحة في القرآن، أن الله حينما خلق الخلق الأول اللي هو آدم وزوج قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا كذا ولا كذا. إذا فساعة ما خلق الإنسان أمد بالمنهج، فإن كان حصل انحراف عن المنهج يبقى اختلاف بعد اتفاق. تبقى الآية الثانية هي العمدة، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا بالغفلة وبالنسيان وبالاضطراب هذا في مكان وذلك في مكان بعدوا عن المنهج فاختلفوا، فلما بعدوا عن المنهج كانت رحمة الله أن أرسل إليهم رسلا ليردوهم إلى وحدة المنهج وإلى صوابه مرة أخرى. إذن فأساليب القرآن حين تراها يجب أن تنظر إلى نظائرها أيضا في القرآن، لأن هذه النظائر هي التي تكمل بعضها وتعطينا التحليل الصادق. أما الذي يأخذ آية ويترك آية أخرى غفلة أو سهوا فإنه قد يضطر إلى أن يفهم الأمور على غير حقيقتها. إذن فقول الحق بعد قوله فالمدبرات أمره يوم ترجف الراجفة دليل على أن يوم ترجف الراجفة بظرف، ومدام ظرف يبقى لازم له مظروف. إيه اللي حصل في يوم ترجف الراجفة؟ البعث. يبقى كأنه يقول إيه لتبعثن، وبعد ذلك تبعثن إمتى؟ يوم ترجف الراجفة. إذن يوم ترجف الراجفة دي بينة الظرف، والظرف لا يوجد وحده إلا لإنجود حدث فيه، ومدام يوجد الحدث يبقى إيه اللي حدث يوم ترجف الراجفة؟ يبقى لابد بالنظائر أن يكون هو أمر إيه؟ هو أمر البعث. يبقى كأن الجواب هنا لتبعثن يوم ترجف الراجفة. افرض ما فهمتش انا السور اللي قبلها، او كانت هذه اول سوره انا اقعد اقراها في القران، ما يتركنيش ربنا علشان يمكن ما التفتش انا الى سوره مثلا والذاريات، الى سوره والمرسلات، يوم يجيب برضو في ذلك ما يؤيد، يوم يجيب ايه؟ يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون ائنا لمردودون في الحافره أإذا كنا عظاما نخره. إذا أمر يتعلق بالبعث، يبقى يوم ترجف الراجفة عرف لما يحدث من أمر البعث، فكأن معونة السياق في الآية يدلني على جواب القسم المحذوف. يبقى فالمدبرات أمر لتبعثن، وهذه الأشياء لتبعثن، تبعثن متى؟ يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. هنا زادت السورة عن سورة النبأ، لأن سورة النبأ لم تتكلم إلا عن وجود ذلك اليوم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إنما إيه اللي يحدث ما قالت لناش عنه. تبقى السورة دي تكفلت بالحيثيات أو بالأشياء التي تحدث يوم الفصل اللي هو يوم الإيه؟ يوم الميقات. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، حال يحدث في الكون وحال آخر يظهر بانفعال الإنسان يوم القيامة فيه. أما الذي يظهر في الكون ده المؤثر الأول، لما حدث انفعل الإنسان له فحدث ما حدث. يبقى إذا ظهرت في الكون الانقلاب ده يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، هذا ما حدث. ما الذي يحدث بعد ذلك في النفس الإنسانية أو النفس الكافرة؟ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. الراجفة يوم ترجف الراجفة، برضو القرآن يجي يبين لي شيء، يبين لي ما هي الراجفة، لأن في سورة ثانية يقول يوم ترجف الأرض والجبال. إذن يوم ترجف الراجفة هي الأرض، يحصل لها الاهتزاز اللي هيقلب كيانها، تتبعها الرادفة والذي أردفت بها السماء، لأن السماء خلقت بعد الأرض. فيجي يتكلم عنها يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. لكن هل الأرض راجفة أو مرجوفة؟ الأرض مش رجفة، ده في حجر جفته، ده الأرض مرجوفة مضطربة. قال لك ده أسلوب العرب قبل نزول القرآن يأتون به، حاجة بيسموها المجازات، زي ما يقولوا عيشة راضية. هل العيشة هي الراضية أم مرضي عنها؟ العيشة مرضي عنها، ولكن بلغ من رضاك عنها أن رضاك عنها وحبك لها ليس من جانب واحد، ولكن أنها أصبحت راضية ومتعلقة بك، لأن الحب أعنف ما يكون حينما يكون من جانب واحد. أنت تحب شيئا وهو لا يحب، لكن أنت تحب شيئا وهو يحبك، يبقى الامتزاج. فكأن الحق حينما يقول العيشة راضية معناها أنه بلغ من رضاك عن العيشة أن نفس العيشة راضية عنك وبتحبك ومنتجم معك ومتجاذبة. إذن فلا مظن أنها هي تفلت منك لأنها راضية ومحبة. لكن لما تكون أنت محب وغير محبوب أو ذا الشقاء، أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب. إذن فبلغ من هول الموقف أن الأرض رجفتها قدرة الله، إلى أن أصبحت هي في ذاتها راجفة، فكأن الله أمدها بقوة ترجف هي ذاتيا، يعني مش قاعد يهزها طوال كده، لا ارجفي فأعطاها القوة لتكون راجفة. يبقى بقت هي مرجفة في الواقع ولكنها راجفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الأرض يحصل فيها ما يحصل والسماء يحدث فيها ما يحدث، تكور ويبقى فيها فطور وتتشقق في السماء وتبقى فتحت فكانت أبوابا، كلها يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فإذا حصل ذلك في الكون علم الناس جميعا الذين كانوا ينكرون أن الأمر جد، إن المسألة مش الدنيا دي هتبقى ومن عليها هم الذين يذهبون وغيرهم يجيئون، لا ده المسألة أكيد، يبقى جاءت بوادر ما كانوا يكذبون به. فإذا جاءت بوادر ما كانوا يكذبون منه ماذا يحدث لهم؟ شريط أعمالهم ومواقفهم العقدية والسلوكية يعرض عليهم، يقول شورة سودة اللي كنا بنكذب دي ابتدأت بوادر. يبقى إذن قلوب واجفة، قلوب مضطربة، قلوب فزعة، قلوب قلقة. لماذا؟ لأنها رأت بوادر ما كانوا يكذبون فاستحضرت نفوس أعمالها. فلما استحضرت النفوس أعمالها وجدت نفسها على خلاف المنهج الذي كان يجب أن يكون، إذن فلا بد أن تنتظر مصيرا مؤلما كالذي بشرته به الرسل أصحاب هذه المناهج. تبقى المسألة بقى حق واقع. قلوب يومئذ واجفة، وبعد ذلك قال أبصارها خاشعة. وجيف القلوب أمر مختف عن نظر الناس، يبقى لابد أن يوجد له أمر يحس، أمر يبقى واضح كده للناس. يقوم يجي في منفذ الأحاديث كلها وهو العين، العين دي المنفذ اللي تستطيع أن تدرك به كل حقيقة النفس الإنسانية، فتستطيع من نظرة العين أن تعرف أهي نظرة محب أم نظرة مبغض، وتستطيع من نظرة العين أن تعرف أنها نظرة إعجاب أم نظرة احتقار وتهكم، وتستطيع أن تعرف من نظرة العين كل ما يمكن أن تكنه النفس. ولذلك الحق يعلم خائنة الأعين. إذن فالعين هي المنفذ. حتى الأطباء يقول لك لما يحبوا يعرفوا شرايين واحد مضبوطة ولا مش مضبوطة يروحوا الشرايين اللي في العين، شرايين العين دي أضبط وسيلة عشان يعرفوا بها ضبط ولا إيه يا دكتور، أضبط حاجة اللي هي شرايين العين. إذن فالقلوب واجفة، نعرفها احنا ازاي؟ أبصارها خاشعة ذليلة منكسرة متواضعة بعد أن كانت أبصارا متوقعة، أبصارا مستهزئة، أبصارا منكرة. اتغير الموقف وتبدل. ليه؟ لأن الانفعال جاء من الخارج فأثر على القلوب، العين هي اللي فشت الله. إذن قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة ذليلة منكسرة. ودي ما كانتش عادتها، كانت عادتها إنها واخدة المسألة بالتوقع، نسميها احنا في عرفنا العامي بالبجاحة، لكن دلوقتي ما عادش موضع للبجاحة، لأن الإنسان في موقف من مواقف الحق حين تغلبه لا يستطيع أن يخادع نفسه، وإن أراد أن يخادع نفسه فالأمر قسري قهري غير إرادي، ما عادش يقدر يتحكم في إرادته. أبصارها خاشعة، ونلاحظ هنا أن القرآن ما قالش أبصارهم خاشعة بل نسب الأبصار إلى القلوب. دي يعطينا لفتة أسلوبية جديدة أيضا، وهو أن القلوب حين تضطرب وحين تجب وحين تقلق يسر القلق منها إلى كل جزء من أجزاء النفس، فكأن مش القلب هو اللي واجب، أصبح كل الجسم واجبا، فأصبحت القلوب سمة للأنفس والأجساد كلها. فقال أبصارها خاشعة، فكأنهم جميعا باضطرابهم وقلقهم كل ذاتهم بقت مضطربة قلقة مش القلب بس. ولذلك الشاعر العربي القديم كنا نعرف أن الشاعر الغزل يحب محبوبته يقعد يقول بقى إنك أثرت في قلبي وسهامت في قلبي وعملت في قلبي، فيعز رفا لا على ذي صبابة يخاف على قلب فيدمى من الهدب، أنا منش خايف على قلبي عشان أهدابك هتقطع فيه، ولكنه رفق عليك أنت لأنه سهامك في قلبي وسكناك في قلبي، فأوعي تعور روحك. فيعز رفقا لا على ذي صبابة يخاف على قلب فيدمى من الهدب، ولكنه رفق عليك لأنه سهامك في قلبي وسكناك في قلبي. وكل ما يتكلموا عن أثر الحب في القلب، القلب مش عارف ايه، خطرات ذكرك تستثير مودتي، فأحس منها في الفؤاد دبيبة. دي على طريقة الشعراء. طريقة الشعراء في أنهم يجعلهم القلب محل الانفعال بالنسبة إيه؟ للمحبوب. وداع دعا إذ نحن بالخيف من منم فهيج أحزان الفؤاد وما يدري، دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أهاج بليلى طائرا كان في صدري. ساعة ما قال ليلى أهاج الطائر اللي إيه؟ اللي موجود. كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو راحه، كأنه إيه؟ قطاط عزها شرك، الشرك مسكه فباتت تجاذبه وقد علق الجناح. يعمل كده، قلبه بيعمل كده زي القطة لما يجي عليها الشبكة وتحب تتخلص منها، ماذا تصنع؟ تصنعها هكذا. كل الشعراء قالوا على القلب هكذا، وجعلوا القلب هو محل الإحساس في مسألة المحبوب. لكن شاعر تاني وادي ابن بلد رايق تغلغل في المعنى، قال ده معنى بقى فاتر، معنى بقى بارد. ما قال ايه؟ فقال الأبيات المشهورة اللي هو الشاب الضريب التلمساني، ويعتبر من أروع ما قيل في هذا المعنى. يقول له ايه؟ خطرات ذكرك تستثير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة. شوف الروعة بقى، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، مش الصبابة في القلب بس، لا عضو لي إلا وفيه صبابة فكأن أعضائي خلقن قلوبا. كل أعضائي بقت قلوب، مناخير وقلبه ورجله وقلبه وعينه وقلبه. هنا الآية تدل على ذلك المعنى، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نكمل بقية القصة. ودعونا على هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.